بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. ما تعريف المرسل؟ ألا تدلي
إيهام خلاف الواقع بأنواع المتصرف أو إيهام الراوي وإيهام الراوي بالعدول عليه.
طيب إيش معنى بالعدول إيهام الراوي بالعدول فيها عن المعروف؟ بالعدول فيه إيش معناها؟ إيش يقصد لهذا؟ تبليس ماذا؟ تبليس الشيوخ. وإيهام خلاف الواقع بأنواع من التصرف يقصد به تدليس الإسناد وفروعه، تدليس التسوية، تدليس القطع، تدليس الحذف، تدليس السكوت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وأما القسم الثاني من التدليس فهو الإتيان باسم الشيخ أو كنيته على خلاف المعروف به تعمية لأمره وتوعيرا للوقوف على حاله. ذكرنا بالأمس تعريف آخر أملينا عليه وهو لابن جماعة. طيب، يلتحق بهذا النوع من التدليس تدليس آخر يسمى تدليس البلدان. هو يلتحق بهذا تدليس البلدان، مثاله مثلا بغدادي يقول حدثني فلان بما وراء النهر، يقصد بها بلدة، يعني يقصد بها نهر دجلة مثلا. يقول حدثني فلان بما وراء النهر، هو بغدادي يقصد حدث واحد خلف نهر دجلة، يعني في بغداد نفسها. فيسمع السامع كلمة بلاد ما وراء النهر يظنها البلاد التي في يعني الشرق جهة إيران وما بعدها، بلاد ما وراء النهر ونحو ذلك من الإيهام. يعني أي واحد يقول سواء مصري أو غيره يقول حدثني فلان وأراد به بلدة في بلده، والتسمية تلك تعادل بلدة بعيدة، هذا يعتبر تدليس بلدان يسمى. وهو يدخل في باب التشبع وإيهام الرحلة في طلب الحديث ومن التدليس. يختلف ذلك باختلاف المقاصد، يعني يختلف هذا النوع من التدليس الذي هو تدليس الشيوخ اختلاف مقصد المدلس، فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه يهم يدلس عن شيخه يعمي أمره ويوعر الوقوف على حاله أو اسمه في تسميته باسم آخر غير معروف غير مشهور. ما نقول غير معروف لأنه يعرف به لكن يشتهر بغير. أما أن يعرف تدليس الشيوخ يعرف بما لا يعرف، يعني تسميته بما لا يعرف به، هذا ما هو صحيح. إنما يعرف بأنه يسميه بغير اسمه المشهور، بغير اسمه المشهور. اشتهر باسم فهو يأتي بالاسم الآخر الذي ما اشتهر به، أما أن يأتي باسم من عنده فلا. فالأفضل بدل ما يقول الشخص يسميه بما لا يعرف أفضل يقول بما لا يشتهر. فتارة يكره كما إذا كان أصغر سنا منه أو نازل الرواية، واضح معناه إذا كان أصغر سنا منه يعني يستحي أن يكون شيخ أصغر منه ما يفهم، خاصة إذا كان مكثر منه أو نازل الرواية كذلك ونحو ذلك. وتارة يحرم كما إذا كان غير ثقة فدلسه لئلا يعرف حاله، وهذا يفعله كثير من بعض من دلس، يدلس عن غير ثقة وخاصة أصحاب تدليس التسوية، أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته. هناك تفريعات كثيرة في التدليس جدا، أغراض المدلسين، هذه الأسباب التدليس أو الأسباب الحاملة للمدلس على التدليس، لكن أثرنا تركها في هذا الكتاب إلى كتاب آخر إن شاء الله، لأن إذا توسعنا في كتاب في باب واحد ربما يعني نتأخر في الدرس، والأفضل أن نأخذ بعض الفوائد والأخرى إن شاء الله تأتي. وقد روى أبو بكر بن مجاهد المقرئ عن أبي بكر بن أبي داود صاحب كتاب المصاحف صاحب الحائية، حائية بن أبي داود، فقال حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله هو أبو بكر، وعن أبي بكر محمد بن حسن النكاش المفسر قال حدثنا محمد بن سند نسبه إلى جد الله، والله أعلم. قال أبو عمرو الصلاح قد كان الخطيب لهجا بهذا القسم من التدليس في مصنفاته، يعني بهذا النوع من تدليس الشيوخ. أجاب البقائي رحمه الله بعبارة جيدة، قال الخطيب البغدادي لا يفعل هذا في مصنفاته لقلة شيوخه أو لتدليس، إنما يوعر الطريق على من لا يعرف هذا الفن، يعني أنه يتنن في شيوخه. هو حدث عن مشايخ كثير، فهو لا يدعي مثلا كثرة التحديث عن مشايخ ولا شيء، لأنه كثير الرواية عنهم، لكن يتفنن في شيوخه فيذكره تارة بوصف وتارة بوصف. قال البقاعي هذا إنما يعمي على أهل غير هذا الفن، ومع ذلك المفروض أن يترك مثل هذا. معنى لهجا يعني كثير ذكر، كثيرا قد كان الخطيب لهجا يعني أنه يكثر من ذكره، كثير الذكر. النوع الثالث عشر الشاذ. طبعا أقسام التدليس مر معنا، بيكون بعض الأقسام إن شاء الله ستأتي في كتاب آخر، لأنها ما هي موجودة هنا فنتركها إن شاء الله. نأتي معلق تعليقات كثيرة، بعضها موجود في الحاشية وقد سبق الكلام عليها في البيكونية. النوع الثالث عشر الشاذ. قال الشافعي هو أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليلي الكزويني عن جماعة من الحجازين أيضا. هذا التعريف الأول من تعريفات الشاذ للشافعي رحمه الله تعالى، أن يروي الثقة حديثا، أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، معناه حديث الرجل أو حديث الفرد المخالف، هذا معنى حديث فرد مخالف. وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، يعني ليس منه مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، هكذا يقول الشافعي. أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس، لا هذا هو، يخالف ما روى الناس، وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، يعني أنه يخالف مخالفة الثقة لمن هو أولى منه، أو مخالفة المقبول لمن هو أولى. وليس من ذلك أن يروي ما لم يروي غيره، يعني وليس من ذلك الفرد المخالف، عكسنا في البداية. وقد حكاه الحافظ أبو يعلى الخليل الكزويني عن جماعة من الحجازين أيضا. قال والذي عليه حفاظ الحديث أن الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد يشذ به ثقة، في الأصل شيخ ثقة، يعني أصل كلام الخليل شيخ، كلمة شيخ به شيخ ثقة أو غير ثقة، ثقة أو غير ثقة، فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. يتوقف في حديث الشيوخ ويرد حديث غير الثقة، سنقرأها ثم نرجع لها. وقال الحاكم النيسابوري هو الذي ينفرد به الثقة وليس له متابع، ليس له أصل متابع، أصل متابع في نص العبارة لكن سهل، هو الذي يتفرد أو ينفرد به الثقة وليس له متابع. هذه ثلاثة تعريفات ذكرها هنا، كل تعريف في ظاهره يختلف الآخر، كل تعريف من هذه التعريفات في ظاهرها تختلف عن الآخر. فتعريف الشافعي خصص الشاذ بالمخالفة، خصص الشاذ بالمخالفة، مخالفة الثقة لمن هو أولى منه من الرواة. والحافظ أبو يعلى الخليلي فهم من تعريفه أفهام كثيرة، لكن أحسن فهم يفهم به كلام الخليلي هو تفسير ابن رجب لكلامه في العلل المجلد الثاني 658، فسر كلام الخليلي بتفسير جيد خلاف ما فهمه ابن الصلاح، واستشكل عليه استشكالات، ومن جاء بعد ابن الصلاح استشكل عليه استشكالات، والصواب أنه يعني بقوله شذ يشذ به شيخ ثقة أن كلام الخليلي رحمه الله في تفرد الشيوخ في تفرد الشيوخ اكتبوا عند قوله يشذ به شيخ ثقة وغير ثقة أو إلى آخره ويرد به ما ويرد به غير ثقة اكتبوا قال ابن رجب المجلد الثاني 658 قال ابن رجب في العلل المجلد الثاني 658 كلام الخليلي في تفرد الشيوخ كلام الخليلي العلل المجلد الثاني 658 كلام الخليلي في تفرد الشيوخ والشيوخ في اصطلاح أهل العلم والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عن من دون والشيوخ في اصطلاح أهل العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ وقد يكون بينهم الثقة وغيره عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ وقد يكون بينهم الثقة وغيره فأما من فرد به الأئمة والحفاظ فقد سماه الخليلي فردا الكلام مهم لابد أن نقصد الكلام كاملا وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة صحيح متفق عليه ومثله بحديث مالك في المغفر سيأتي الحديث طيب ايش معنى هذا الكلام اولا كلام الشافعي ان شاء الله معروف مخالفة المقبول لمن هو اولى منه هذا يعني الصحيح في التعريف ان يكون مخالفة المقبول لمن هو اولى منه فهذا تعريف التعريف الثاني تعريف الخليلي نستنتج منه او نستفيد من كلام ابن رجب رحمه الله في تفسيره وليس ما فسره به غيره تفسير الامام ابن رجب رحمه الله وضح مراد الخليلي وبهذا التفسير تنجلي كل الاشكالات التي تواردت على تعريف الخليلي واوردها العلماء بهذا الكلام كل الاشكالات تنتهي كلام الخليلي في تفرد الشيوخ والشيوخ كما قال الخليلي في اصطلاح أهل العلم عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ يعني الآن عندنا في الرواة الحفاظ والأئمة والأثبات وعندنا الثقات وعندنا الشيوخ فالشيوخ الآن مرتبة تعتبر فيها الصدوق وفيها الضعيف وفيها الثقة وفيها الذي هو ضعيف في بعض شيوخه هؤلاء يسمون شيوخ تسمى طبقات الشيوخ فيهم الثقة وغير الثقة هؤلاء الذين إذا تفردوا يتوقف في تفرداتهم الآن نرجع نقرأ الكلام يقول خليلي الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد هذا الإسناد الواحد يشذ به شيخ ثقة هذا الشيخ الثقة هو عبارة عن من دون الأئمة والحفاظ وليس طيب أو غير ثقة عمن يشذ عن رجل أو عن إمام من الأئمة معتبر وهذا الإمام له تلاميذ كثير وهذا الذي هو دون الأئمة والأثبات ينفرد بهذا الحديث أو بهذا السند ما يرويه غيره. في هذه الحالة يطلق عليه الشاذ، في هذه الحالة يطلق عليه الشاذ وإن كان ثقة. قال فيتوقف فيما شد به الثقة ولا يحتج به. متى يتوقف فيه؟ متى يحتج به؟ إن وافقه غيره، إن تابعه غيره مثله سهل، في هذه الحالة زال الشذوذ. إذا تابع آخر مثله أو اثنين أو ثلاثة في هذه الحالة زال الشذوذ، يعني نتوقف إلى أن يتابع، فإن لم يتابع يحكم عليه بالشذوذ. قال فيتوقف فيما شذ به الثقة ولا يحتج به، ويرد ما شذ به غير الثقة. أما يعني تفرد غير الثقة به يعتبر منكرا. اتضح الآن كلام الخليلي. طيب الكلام الثالث للحاكم. قال الحاكم من نيشابور هو الذي ينفرد به الثقة وليس له أصل متابع. ما عندكم أصل طبعا، أنا أزيدها من عندي، ما هي موجود. وليس له متابع ينفرد به الثقة، وهذا هي إجمال قوله الثقة. وليس له متابع، يقصد به الراوي ثقة وأرفع وأنزل، وليس له متابع أو أصل متابع يعني ما تابع أحد، فهو يعني قريب من كلام الخليلي. فإن كان فيه شيء من البعد هو قريب منه، هو قريب من كلام الخليلي، ينسحب على كلام الخليلي أكثر من انسحاب على كلام الشافعي الأول، لأن المفاد واحد. قال ابن الصلاح يشكل على هذا حديث. الآن انظر الإشكال، طبعا الكلام كثير الذي في ابن الصلاح، وابن كثير يختصر، فعلى هذا دراسة المقدمة جيد، خاصة المقدمة تدرس بدون تقييد وبدون شيء، تدرس المقدمة مع تعليقات على المقدمة خاص، كل ما ورد عليها وإشكالات وكل ما، لأن الكلام هنا يختصر في كلام قبل جيد لو هو موجود هنا، لكن سهل. قال ويشكل على هذا حديث الأعمال بالنية، فإنه تفرد به عمر وعنه علقمة وعنه محمد بن إبراهيم التيمي وعنه يحيى بن سعيد الأنصاري. لماذا قال ابن الصلاح أن هذا الكلام يعني وهذا الحديث يشكل؟ لأنه فهم من كلام الخليلي فهما آخر، فهم من كلام الخليلي فهما آخر، فهم أن أفراد الأئمة الحفاظ غير مقبولة عند الخليلي، فهموا أن أفراد الأئمة الحفاظ غير مقبولة عند الخليلي، والصواب أنها مقبولة بدليل الكلام الذي أمليناه عليكم، أن الخليلي يسمى هذا النوع أي سماه فرد، نقلنا لكم الكلام. فأما إذا انفرد به الأئمة والحفاظ فسماه الخليلي فردا، وذكر أن أفراد الحفاظ المشهورين الثقات أو أفراد إمام عن الحفاظ والأئمة فهي متفق عليه، ومثل بحديث المغفر، وأيضا بهذا الحديث يمثل. هذا الحديث تفرد به إمام عن إمام أو يعني من الثقات عن ثقة وهكذا، فتفرد هؤلاء الأئمة بهذا الحديث لا يضر، يعتبر من الفرد المطلق المقبول أو من غرائب الصحيح المقبولة. قلت ثم إذن عندك ولو يشكل على هذا إيش تكتبوا؟ اكتبوا لا يشكل. يشكل على هذا اكتبوا لا يشكل لما سبق في كلام الخليلي، لا يشكل لما سبق في كلام الخليلي. قلت ثم تواتر عن يحيى بن سعيد هذا، يعني رواه جماعة. كلمة تواتر هنا لا يقصد بها تواتر المصطلح عليه عند الأصوليين، وإنما يقصد به المتواتر الذي هو عند المحدثين، الذي هو قسيم للمشهور، الذي هو قسيم للمشهور ليس قسما خاصا، هذا معنى التواتر. فيقال إنه رواه عنه نحو من 200، وقيل أزيد من ذلك، فيه نظر من حيث أنه طيب لا هذا صواب، أنا أقصد شيء ثاني، يعني أقصد متابعة الحديث. فيقال إنه رواه عنه نحو 200، وقيل أزيد من ذلك، يعني رواه عن يحيى بن سعيد، معناه أنه كان في طبقات إسناده العليا من الصحابي ومن بعد فردا مطلقا، ثم أصبح ماذا؟ مشهورا. قال وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب، هذا الذي يريد ولا تصح، ذكروا كثير يعني من الشواهد، سواء شواهد معنوية أو شواهد الذي هو حديث أبي سعيد الذي لله بنفسه. قال ولا تصح كما بسطناه في مسند عمر وفي الأحكام الكبير. مسند عمر هو المسند الفاروق، والأحكام الكبير هذا يظن إلى قريب أنه مفقود، والظاهر أنهم قد وجدوا لبعضه مخطوط أو لكله، وجدت كلام حول هذا الأحكام الكبير، حتى أننا تعليقات العلي حسن وغيره يقولون هو مفقود وهو مفقود، أو لا نعرف عن هذا الكتاب إلا اسمه نحو ذلك. وقد طلعوا يعني وجد بعض أجزاء من هذا الكتاب، كتاب عظيم لابن كثير على فحوى الاسم. قال وكذلك حديث عبد الله بن دينار، ايش معنى قال يعني بن الصلاح وكذلك، ايش معنى وكذلك يعني وكذلك يشكل. حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العلا وعن هبته، وهذا الحديث في البخاري ومسلم، اكتبوا بعبارة اخرى نفس الكلام لا يشكل. الكلام على هذا الحديث كثير جدا، ما نحب نذكره الان، انا اذكره في التدريب غالبا، اما في هذا الكتاب فلا. الكلام يعني هناك ما بين مصحح للحديث ومضاعف، والكلام عليه طويل، والصواب مع البخاري في النهاية، الصواب مع البخاري. قال وتفرد مالك عن الزهري عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة. وتفرد مالك أيضا يشكل، كل هذه إشكالات عن الصلاح بسبب عدم فهمه رحمه الله تعالى لكلام الخليلي. وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. بعض الأحاديث لما أخبر مالك أنه تفرد بها قال لو عرفت ما حدثت بها، وهو مالك وما أدري هذا منها أو لا، يعني لما يعني راجعوا فيه ويقول يقولون أنت رويته فقط ما تابع، يقول لو عرفت ما رويته أو ما حدثت به، حتى أنه حتى هو إمام ومع ذلك يهاب أن ينفرد بشيء ما يأتي به غيره. قال وتفرد مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر. طيب هذا أي اسم عند الخليلي كما مثل به قبل؟ فرد. هذا عند الخليلي صحيح لا يشكل، كما في العبارة التي كتبناها لكم ومثله بحديث مالك في المغفر، هذا هو. وكل من هذه الأحاديث
كذلك هو نص قول الحاكم.
نعم يعني الكلام على الاثنين. نعم على الاثنين، على كلام انا قلت لكم الان كلام الخليلي وكلام الحاكم النيسابوري متقارب، فالاشكال هذا على الاثنين، الاشكال على الاثنين، يحتاج يعني المقدمة اظن كلام الحاكم بعد او قبل ان شاء الله. قال وكل من هذه الأحاديث الثلاثة في الصحيحين من هذه الوجوه المذكورة فقط، كل هذه الثلاثة في الصحيحين وهي صحيحة ما في إشكال، هي من الأفراد. وقد قال مسلم للزهري 90 حرفا لا يرويها غيره، 90 حديث يعني الحرف معناه حديث منه. لا يرويها غيره، نقول هذا كلام طيب صواب، وليس في بابنا، يعني الزهري إمام ويتفرد بـ90 أو أكثر لا يضر لأنه إمام. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء مسلم، مسلم. وهذا الذي قاله مسلم عن الزهري من تفرده بأشياء لا يرويها غيره يشاركه في نظيرها جماعة من الرواة، يعني أيضا هناك جماعة من الرواة لكن هؤلاء الرواة أئمة أثبات حفاظ، لهم مثل ما للزهري تفردات مقبولة. فإن الذي قاله الشافعي أولا هو الصواب، أنه إذا روى الثقة شيئا قد خالفه فيه الناس فهو الشاذ يعني المردود، وليس من ذلك أن يروي الثقة ما لم يروي غيره، بل هو مقبول إذا كان عدلا ضابطا حافظا. فإن هذا لردت أحاديث كثيرة من هذا النمط وتعطلت كثير من المسائل عن الدلائل والله أعلم. كل هذا الكلام لعدم الفهم الكلام السابق فهما صحيحا، لكن نخرج بخلاصة عن كلام الشافعي وكلام الخليلي كله يعتبر من الشاذ. كلام الخليلي وكلام الشافعي كله يعتبر من الشاذ كما سنذكر الآن إن شاء الله. وأما إذا كان منفرد به غير حافظ ومع ذلك عدل ضابط فحديثه حسن، فإن فقد ذلك فمردود والله أعلم. الضابط في الشاذ، الضابط في كلام العلماء على الشاذ يعني من حيث كلام الشافعي واضح، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. المخالفة هذه واضحة تتضح حتى المعاصر، الباحث المعاصر ينظر في الحديث وفي تخريج الحديث فيرى أن فلان من الناس الذي ما هو إلا صدوق خالف 3 من الحفاظ و2 من الثقات و4 من الصدوق، هذا واضح شذوذ واضح. لكن القسم الثاني الذي هو الفرد المخالف أو حديث الفرد المخالف، الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يوجب تفرده وشذوذ، هذا يسمى شاذ عند أهل العلم. وتطبيق هذا النوع في كثير من كتب العلل تطبيق هذا المعنى. والأصل فيه أو الضابط فيه ترجح أو تحقق خطأ الراوي، تحقق خطأ الراوي عندما يعرف الأئمة أن فلان من الناس وإن كان إمام وإن كان ثقة وإن كان صدوق وإن كان ثقة ثبت أخطأ في هذا بعينه وشذ فيه، يتوارد الأئمة على وصفه بالشذوذ أو على وصفه بالنكارة. ما هو دائما يعني نقول هذا إمام إمام إمام، الإمام حتى قد ما يحتاج، الإمام قد يخطئ وكم من إمام له أخطاء، وهذا موجود في كلام كثير من أهل العلم. يعني إذا انقدح في نفس الناقد أن هذا الحديث خطأ يحكم عليه لأنه شاذ، الأصل فيه معرفة. وما سبب يعني معرفة هؤلاء الأئمة؟ هو اطلاعهم وحفظهم ورحلتهم، فكانوا ما يعني يقتصرون على مجرد بحث، كانوا يعرفون حديث فلان أين مدخله وأين مخرجه، فإذا حدث رجل بحديث عرفوا أنه ليس من حديث فلان فيخطئونه مباشرة، يكون أخطأ في فلان وإن كان إمام كما قلنا لكم. لكن الغالب أن التفردات هذه تفرد الفرد المخالف ما يكون من إمام حتى ولا يكون من ثقة، لا نرى يكون من دون الثقة، يكون كما قال ابن الصلاح من الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يقع جابرا لما يجب التفرد والشذوذ من النكارة والضعف. وهذا كما أسلفنا لكم أنه غالبا ما يكون في الراوي المكثر، ما يكون في أي راوي، في الشيخ المكثر. شيخ مكثر له تلاميذ كثر، يأتي إمام ويتفرد عن هذا الشيخ برواية حديث، الأئمة إذا عرفوا أن هذا الإمام قد وافق غيره ما يحكمون عليه بالشذوذ، لكن إذا عرفوا أنه أخطأ فيها أو وهم أو نحو ذلك يحكمون عليه بالشذوذ، يقولون أين بقية الطلاب، أين بقية التلاميذ، ما روى هذا الخبر إلا هذا، فيحكم عليه بالشذوذ. هذا مهم جدا أن الإنسان ينتبه له، لأن التطبيقات هي غالبها هكذا. الكلام النظري ربما إذا مشينا على الكلام النظري في بعض الكتب خاصة في المصطلح هذه ربما نجد في الكلام العملي مخالف، في الكلام العملي مخالف. فعلى طرف الشاذ أنه قسمان، القسم الأول ماذا؟ الحديث الفرد المخالف، شوفوا اللي يريك الحديث الفرد المخالف يعني مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أولهما الحديث الفرد المخالف يعني مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، أو كل محتجبة سهل مقبول أو المحتجبة. الثاني الذي ذكر ابن الصلاح من أنواع الأشياذ الفرد الذي ليس في راويه من الضبط والثقة، الفرد الذي ليس في راويه من الضبط والثقة ما يقع جابرا بما يوجبه، ما يقع جابرا بما يوجبه التفرد الشذوذ من النكارة والضعف. الذي ينتقد كلام الصلاح منتقد كلام الصلاح صواب هذا الذي ذكره، لأنه ذكر قال والتحقيق يعني في النهاية في نهاية البحث قال والتحقيق أن الشاذ المردود قسمان، وعندما قال ابن الصلاح الشاذ المردود لماذا قيد الشاذ بالمردود؟ هل معنى أن هناك شاذ غير مردود؟ ما نجيب. يعني في أصل الأصل في أصل الكلام في المقدمة قال ابن الصلاح والشاذ فعلى هذا الشاذ المردود اثنان، ثم قال الفرد المخالف ثم الثاني. قوله الآن الشاذ المردود، هل معنى أن هناك شاذ غير مردود؟ ها؟
صفة كاشفة.
صفة كاشفة. إيش معنى صفة كاشفة؟
يعني مؤكدة وليس مخرجة.
طيب. طيب أحسن. أراد وأراد بها أيضا يعني كالشاذ المردود أراد به يعني أن يبين أن هناك من قبل أو من جعل من الشاذ غير مردود وإن أخطأ. هناك من جعل من الشاذ غير مردود كالحاكم، يعني عنده بعض الأشياء يعبر بقول الشاذ ويقول صحيح هذا حديث صحيح شاذ مثلا، يعني عنده بعض الأحاديث سميها شاذة وصحيحة في نفس الوقت، يعني يجمع بين كلمة شذوذ وصحيح، فأراد بها أن يبين أن الشاذ أصلا مردود، والذي سمى شاذ يعني قسم إلى صحيح ومردود مخطئ، فهي تعتبر من كما قلت فيها كاشفة. إلى هنا بسم الله. الذي عنده اشكال او شيء ما ذكرنا ان شاء الله يتضح الدرس بغد، الباقي غد كلام كثير ربنا.